عبده ورسوله. أما بعد، فإنه من منة الله علينا سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المتكرر بعد صلاة الجمعة طوال السنة، وما ذلك إلا فضل من الله ومنة من سبحانه. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ورحمة، والله عزيز حكيم. وقد بدا لي أن أخصص هذا المجلس بوجوب العناية بالبنات، وأخص البنات، ولا يعني التفريط في الأولاد الذكور، لكن بمزيد من الاهتمام، وذلك لأن النبي في الوصية العامة أصلا قال: استوصوا بالنساء خيرا، صلى الله عليه وسلم، وقوله: من كان عنده ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار. فلماذا لم يقل أولاد الذكور؟ لماذا هذه الخاصية في البنات؟ فحينئذ تستوعب خطر التفريط في أمر البنات، وتعلمون خطورة ذلك. فإن الله خلق من الجاذب للأنثى تجاه الذكور أشد مما خلق الجاذب من الذكر للأناث، وهذا واضح ولا؟ نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة على، نعم، هل قال ذلك؟ ما تركت فتنة على النساء أشد من الرجال. والحديث معكوس، معكوس: ما تركت فتنة على الرجال أشد من إيش؟ أشد من النساء. ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء، ولم يقل عكس. الله خلق فيها من الفاتن والجاذب، نعم، إليها والميل ما لم يجعله سبحان الله في الذكر من قبل الأنثى، وإن كان الله أمر بغض بصر الأنثى عن الرجل، لكن الجاذب أشد. ولذلك الآية هكذا معكوسة ولا صحيحة: زين للناس حب الشهوات من الرجال، ها؟ من النساء، يعني مزينة في نفس الرجل أكثر من الرجل مزين لنفس المرأة، مزينة فتنة. ولذلك قال: ما تركت على الرجال أشد فتنة من النساء، وقال: إياكم والدخول على النساء. لاحظ، لاحظ: إياكم والدخول على النساء. طيب، ومن استوعب النصوص الواردة في ذلك عرف خطر إهمال بناته، لأن الفساد البنت يبدأ من الأسرة، من الأب والأم، والتفريط في العناية بهن من هنا يبدأ، ومما يكون أو مما يحصل إفساد الأم للبنت، بأن تعطيها الجوال بيدها تسرح في المواقع كما تشاء، وإذا جاء الأب يربي وينكر قالت صغيرة شابة، كل الشابات عندهم جوال، لا تحرم البنت، اتق الله وتقوم مقام الواعظ، أعوذ بالله، خاف الله. هنا قال ابن تيمية في السياسة الشرعية رحمه الله: وكثير من الأمهات يفسد البنات أو الأولاد بأن يقوم الأب المقام الواجب عليه تجاه الابن فينكر عليه التهاون في الصلاة. نعم التهاون في الصلاة فتقوم أو نحو ذلك، فتقوم الأم تكسر هيبته فتقول لا صغير ما لك حق، تعبان الولد خليه نايم إلى آخره. الشباب كلهم يصرون لوحده، مش فيك عليه أمام الولد، الولد ينام في فراشه ومغتاظ من الأم ويتربص بعقوقه وأنه ظالمه وأنه، فينفلت الزمام سواء من قبل البنت وهي أشد أو الولد. ولذلك سنشرع الآن في سرد مسائلنا المتعلقة بهذا الموضوع كعادتنا في كل جمعة، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد فيما نقول والبركة إنه سميع الدعاء مجيب. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسألة الأولى المتعلقة بالبنات، نعم إصلاح أمر اعتقادهن. بالأمس يشكو أب من مجادلة ابنته الشابة له، ولعل هذا الذي كان في نفسه بنته الشابة التي نشأت في بيت دين، والله ما أظنها غزيت إلا من طريق الانترنت والواتساب والسناب شات والتويتر أو غير ذلك مما تتعاطف الأم فتعطي بنتها فتتجول بنظرها فتقع في هذا الفخ الشيطاني الغربي أو العدو الشرقي المبطن لإفساد بناتنا. فأب أو بنت تجادل أباها خوفا في زعمها على مصيرها بالعقلانية. فدار الحديث في العائلة أو الأسرة عن شرطية الولي، وهناك دعوة بطل الآن نزعيش الولاية، لأنهم يعرفون الغرب الذي يريد أن تتحرر الأنثى، فإذا تحررت أفسدت الشعب، وحين يسهل احتلال الغرب والشرق لمثل هذه البلاد إذا فسد إيش رجالها، ويفسد رجالها من أعظم سبب ذلك فساد نساء البنت مربية البنت فاتنة البنت إلى آخره كما علمتم في مقدمة الدرس. فصاروا الآن يصنعون ذلك، ولعل كان من نواسي ذلك إشعار البنت بأنها مضغوط عليها وأنها مكبوتة وأن الحرية في كندا وكذا، وخذي تذاكر وسافر المطار واستناك فلان إلى آخره. كل هذا يجري وهي حاطط اللحاف الجول وأبوه ما نايمين، لكن في من نجحوا معها كالبنت الذي راحت إلى كندا وساءت أحوالها حتى صارت تشحت في الشوارع نسأل الله العافية. ومنهم من نجح سمع موعظة سبحان الله أو دعاء لبناته أو لأولاده في عشر الأخيرة من رمضان في ليلة القدر أو غير ذلك وعصموا بناته، ولا شافوا ما شافت هذا اللي راحت كندا شافوا، لكن الله عصمها بدعوة والدها أو بسبب نجت من الدعوة. فهذه البنت اللي الأمس تجادل أباها في الولاية تقول ويقول لها أبوها لابد في الزواج سبحان الله يثقفها من ولي بحديث لا نكاح إلا إيش بولي وشاهد عليه. قال طيب هذا مصير المرأة يعني حرة تختار وش دخل وليها. فقال هذا نص. فرأى منها مثل التلكؤ فخوفها حينئذ بما وقع من إبليس في إنكار الشرع كبرا وجحودا وهوى. فإن الله قال لإبليس أسجد لآدم، هذا يسمى دليل وشرع ولا عقل وهوى؟ شرع نص أسجد لآدم، مثل ما يجي نص القرآن حرمت عليكم أمهاتكم، مثل إنما الخمر والميسر والانصاب والزنا يشرع الشيطان مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا. نص نص. قال لإبليس اسجد لآدم، وقال ربك الملائكة اسجدوا لآدم، فكان مما تناوله الأمر من هو؟ إبليس، مما تناوله مع الملائكة. وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سمى كفره ولعنة الله له أنه بعض النص بالهوى والكبر وما يسمى عند هؤلاء عقل نعوذ بالله ورأي، فقال كما في آية أخرى أأسجد لمن خلقت طينا، وقال في آية وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فحينئذ ضاد النص الذي نزل من لدن حكيم عليم بالرأي الذي ورثه أن يكون ملعونا من أصحاب الجحيم، فقال لعني أبى، أبى أن يسجد. فلما جاء النص لا تنكحوهن بإذن أهلهن نص، وقوله لا نكاح إلا بولي نص، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية نص. فتأتي تقول البنت اليوم الشابة هذه حياتي، وش دخل أبوي فيه يتحكم فيني ويكون له رأي في نكاحي وشرط لنكاحي؟ إذن هذا ايش؟ اعتراض على الشرع. فمع الجهل يعذر، قد يعذر مع الجهل والتأويل الفاسد قد، لكن بعد بيان الدليل فسيكون المعترض من جنس إبليس. فحينئذ لا بد أن نقنع بناتنا بالاستسلام للسنة، ومثاله أن تأخذوا هذه الخطبة التي سمعتموها اليوم في الجمعة وتسمعوها البنات أو مثلها، من لزوم طاعة الرسول وأن السنة نزلت من الله وأنه لا فرق بين السنة والقرآن وأن جبريل كان ينزل بالسنة كان ينزل القرآن، وأنه لا يحل الاحتكام بالقرآن وترك السنة كما هي المقدام المهدي كرب، وانقياد الصحابة للسنة من غير السؤال لما وكيف، هذا لابد يقرر. هذه أول مسألة، العقيدة لا شك أولا التوحيد، لو علمنا التوحيد وإنكار الشرك، ثم المنهج وهو شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، لابد تطيعينه ما دام قلنا شرط شرط، فإن النبي الذي تكلم به هو الذي أنزله الله عليك والله حكيم عليك، ما يأمر بشيء إلا والمصلحة راجحة فيه أو محضة، هكذا تقنع. إيه نعم. ألم يحرم الخمر؟ مش رأيك يا بنتي في الخمر؟ قال لا يذهب العقل الخمر حتى المجنون. طيب ألم يحرم كذا كما حرم الخنزير؟ ألم ويذكر لها بعض الحكم، ويذكر لها أيضا أنه ما لم تستوعب حكمته فيجب اتباع الرسول للابتلاء فيه، حتى لو ما استوعب العقل كما في فعل الصحابة لما اتبعوه في خلع النعال، إنهم خلعوا نعالهم ولم يعرفوا الحكمة. فيعلمنا الاستسلام والانقياد للنبي كما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك إيش فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم ويش تسليما. ويذكر لهن أن امرأة مثلهن مرأة سألت عائشة، وهو روى البخاري في الصحيح وقص عليهم فتوى أمنا عائشة لتلك المرأة سبحان الله، وأن يقتدين بعائشة فيما قالت له ويستسلمن لخطابها وبيانها. وقد كانت تقول عائشة للنساء فتيات شابات كبار: يا نساء أمة محمد، أليس لكن فينا زوجات النبي أسوة حسنة؟ فكانت المرأة من زوجات النبي إذا جاءها النص استسلمت له، هي والصحابة أجمع من النساء. نعم، لما أنزل ثالث الحجاب قال: فما رأيت امرأة من الصحابيات يعني لا ورؤوسهن كالغربان، كلهم تحجبن مباشرة من غير تلكر. ولا فجاءت امرأة ليمنى عائشة كما في صحيح البخاري تقول لها: ما بال إحدانا تقضي الصوم ها ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرية أنت؟ فعلمت عائشة الاتباع والانقياد من غير لما وكيف والحكمة، لأن الله حكيم عليم، حتى لو ما عرف لما ففي أمر الأمر ها الإلهي الحكمة لابد، لأن أوامره تنزل منه وهو الحكيم ويش العليم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فقالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وانتهينا تبعنا الرسول حتى لو ما كنا نعرف ليش. كان ممكن تقول لها: الصوم يتكرر، الصلاة تتكرر، فيه مشقة الصوم لا يتكرر. ربتها على الانقياد، قالت: كنا هكذا اتبعي، ربتها. فما أحسن تربية أمنا عائشة لبناتنا. نعم، ما أحسن تربية أمنا عائشة لبناتنا بهذا النص. فإذا نصلح عقيدة بناتنا ومنهجهم في التلقي بأن نذكر لهم مثل هذا الذي ذكرناه من انقياد الصحابة الخلنا عليهم، من هذه الذي ردت عليها أمنا عائشة بالاستسلام للنبي، لأن الله حكيم عليم وقد أنزل الله السنة كما أنزل القرآن. قصوا على بناتكم هذه القصص فيتعظوا. واذكر لهن مثل لأشياء هن يفعلنها ولا يعرفن حكمتها، وأمرها أن تقيس غيرها عليها. فقل لها: نعم، ليش نمسح رأسنا، نمسح رؤوسنا في الوضوء وما نغسل رؤوسنا كما نغتسل في الجنابة، فقط نمسح في الوضوء ونغسل أعضاءنا؟ طيب الرأس عضو واليد عضو، ليش؟ تقول: حينئذ كذا جاءنا وسوينا مثل ما قال الرسول. طيب، هل اعترضت على هذا؟ قالت: لا، لأنه شرع. تقول: وكل ما يخالف عقلك إذن يسمى إيش؟ لو جاء في النص الصحيح أو الحسن شرع. فكما اتبعت هذا المسح اتبع النكاح، لا يكون إلا بولي ونحو ذلك. وحينئذ بين لها من القصص ما يدل على حكمة الله، وأن العبد قد لا يعرفها فيصيبه، فيكاد يصيبه شيء من الضجر، فلا يكون مؤمن حتى يبعد هذا الضجر عنه ويسلم تسليما. فقل لها: انظري ما حصل بين موسى والخضر، فالحكم كان على ذلك الغلام، والله أوحى الخضر قتله فقتله، هذا حكم. طيب حكم الله كان صحيح ولا خطأ؟ من خطأ وكفر. موسى ما كان يعرف الحكمة فأنكر على إيش الخضر، وما كان يعلم أن الله أمر أصلا. قال: أقتلت؟ ما قال كيف الله يأمرك. إذا نسب الفعل لمن؟ خضر، خطأ الخضر. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ لقد جئت شيئا نكرا. حين ذكر الخضر أن يصبر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فمقتضى الصبر حينئذ إيش؟ أن يسلم لأنه تبعه ليتعلم، فهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم يصبر ويأخذ بما تعلمه من معلمه ما دام ما يعرف عنده مناقض نشأ استفيد. نعم، حتى لو المعلم ما ذكر له في البداية الدليل يستفيد. وكان شيخنا العلامة الفوزان يذكر لنا أحيانا قول بعض الحنابلة في بعض ما كان يدرسنا من كتب الفقه، فيقول طالب طيب الدليل، فيأمره أن يبحث عن إيش؟ عن الدليل. قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ كان من شأن الخبر في آخر المطاف أن ذكر لموسى بعد الثالث، حتى النبي قال ليت موسى صبر حتى يقص لنا الخبر من 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 حكمة الله يعني ومن العلم. ليت موسى صبر، النبي يتمنى موسى صبر. قال أما الغلام، شو الحكمة خفيت على من؟ على موسى. وأن الرجل ولم كنت أيتها الفتاة أعقل وأعلم الناس، وأنت مهندسة في الفيزياء وأنت وأنت بتكونين أعقل وأعلم من موسى، لم تكوني. ومع ذلك موسى لم يهتد الحكمة واختد لها الخبر، فدل الإنسان مهما كان عاقل وذكي لن يستطيع إذا أخفى الله عنه الحكمة حتى يعلمه الله إياها. فموسى لم يتعلم الحكمة، وقد خط التوراة له بيده سبحانه حتى علمه الخبر الحكمة اللي علمه الله إياها. إذا نرجع لمن؟ لله. مهما كان إنسان ذكي يقول أنا ذكي أفهم أكيد هذا الكلام ما فيه حكمة أنا ذكي، لا، إذا قلت هذا فأنت أغبى الناس وأحمق الناس. أيوة والله. فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أرأيت كيف الشيء الذي غبي عن موسى حكمته فعرف الخبر؟ قيسي نفسك على ذلك، فقد يغب عليك حكمة الولي مع أنه ظاهرة أن الولي أعقل منك. وجرب يا بنتي لا تنجرفين وراء شخص يعجبك شكله ويعلم يجيك ماله فتنجرفي فيتهلكي، لأنه له تصورات وله خبرة وله عقل وهو ذكر وهو رجل الأب وإلى آخره. نعم، فلو خفي عنك هذه الحكمة كلها لو يجب أن تتبعي ذلك، تبع الرسول قال لا نكاح إلا بولي. فهذا الغلام طبع والداه، طبع الكفر، والداه حبا جما، لو دعاهم الكفر لكفر. فكان قبل أن يدعوهم الكفر كان مصلحة إيش؟ يقتل. ومن هنا جاء اتفاق العلماء في باب القدر، قالوا يعلم ما كان سبحانه، وما لم يكن، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن ما كبر الغلام هذا لم يكن، يعلم هذا الذي لم يكن لو كان وكبر الغلام ماذا سيكون؟ سيرهق والده طغيانا وكفرا. فكانت الحكمة أن يموت الغلام صغيرا ويبقى والده مسلمين ولا يكفر بدعوة الغلام لحبهما المفرط له، والمحب لمن يحب مطيع. هذه الحكمة. فقد يغيب عنك سر القدر، سره. فذلك قال علي القدر سر الله فلا تفشوه، لكن كل من ظل في القدر فذلك كما ذكر ابن تيمية بسبب جهلهم لحكمة الله طعنوا في حكمة، مثل إبليس. لماذا طعن في حكم الله وقدره بوجوب سجود لآدم؟ سببه أي شوف ايش قال، شوف الجهل المركب. قال أنا خير منه خلقتني من النار، جهل مركب. نعم، وكل من شغل على القدر سواء أحكام الله الشرعية أو الكونية ففيه شبه من إبليس، من ردها بعقله ففيه شبه من إبليس. طيب، وقريبا أمس أظن جاب لي شخص واعظ واعظ مشهور له كلمات طلبت منه يحولها لي واتصاب رد عليه نسي جاني بعد الفجر. وش يقول واعظ؟ يقول أعرابي قال لله ويقول كلامه على وجه التسليم: يا رب لا ترحمني، لو كان لك ولد لأحييته ومات لأحييته رحمة به، ارحمني. فسوء الخطاب هذا مع الله واعتراض على أقداره هذا الآن وتشكيك في السنة مما يروجه الأعداء، خاصة على فئة البنات بنزع الولاية ونحو ذلك، لأنه يعتقدون الشاب إذا فسدت فسد المجتمع. فأعطوا بناتكم مزيد اهتمام من الجلوس معهن وتقريب قلوبهن إليكم والمفاهمة معهن. لا تجعلوا لغة التفاهم فقط لا تعرف إلا من طريق المحاورة الواتسابية مع أناس لا تعرفونهم بالحاسب، يهجمون عليهم ويناقشونهم باسم الولاء للدين باسم إلى آخره، فما تشعر إلا ابنتك أتت بهذه الفكر اللي ذكره بالأمس ذلك الرجل في محاورة استغربها من بنتي اللي ظن أنها غافلة وهي تشحن، وهو لا يدري تشحن من هذا وهو لا يدري، فجع بهذا النقاش ولم تصرح أنه من هنا، لكن هذا واضح من أيك، والبيت كله خير ولا يعرف مصدر. المسألة الثانية بعد الاعتقاد والمنهج كما ذكرنا لكم إصلاح أمر العلاقة بين الوالد والوالدة والبنت الشابة أو كما يسمونها مراهقة من صغرها، من صغرها. أول شيء جعلها تؤمن بالقدر وقسمة الله، وألا تقارن نفسها بزميلاتها. والله زميلتي جاءت بسيارة ستة أمتار وفيها سائق ويصبر معها تأخرت إلى آخره، أما أنا أبوي يجي قدام اسم هذا مدرسة بسيارة مقربعة وينفخ علينا يلا بسرعة ويلا بسرعة إلى آخره، وش الحياة هذه؟ طيب تؤمن أن إيش؟ أن الله قسم المعيشة بيننا كما قال بعض سلفنا: عجبت للحاسد كيف يحسد وهو يعلم، إذا كان يعلم أن الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. الله القاسم قسم لأبيك أن يكون هذه السيارة هذه، قسم لجارتك زميلتك اللي معك في صف واحد أن لها سيارة كذا ولها بيت كذا في غرفة غرفه كذا وغرفة لها مستقلة إلى آخره. فتعلمها القناعة، إذا ما تعلمت القناعة تتسوف حتى للإلحاد يغرونها. البنت المسكينة الجاهلة لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا، ليش تذهب إلى كندا وهذا توعد أنك هناك تلقين فلوس وتلقين طبيعة وتلقين حرية وإلى آخره، فلا بد أن تقنع بما قسم الله لها وأن هذه قسمة الله وأن المقصود النجاة في الآخرة ليس في الدنيا، الدنيا دائما مر. فيذكر لها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم، ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم يا بنتي أنت تزدري هذه السيارة جاءت تأخذ المدرسة لأن مديرها قديم وأن ساعة تمشي وساعة تقف إلى آخره، تعرفي أنه فيه بنت زميلة لك تمشي في اليوم 3 كيلو في الشمس، ما عندها لا سيارة ولا حتى باص ما يقدر يجيبه، تمشي انت على الاقل تحت سقف جلسة، ولما تحرك السيارة شوي جاءك طراوة هواء الى اخره، ما تنقيده صحيح. لكن هناك من يمشي بالشمس حتى الظل ما تستطيعه. اي والله، فانظري الى من هو دونك. طيب، الى من هو دونك، وانت تتباهى امامك زميلتك باننا سافرنا الى كذا وفعلنا كذا، اذكري او اذكر لها ان نعمة الله بالدين والتقوى هي النزهة الحقيقية للمتقين والعقلاء الذين هم بدين الله عارفين او بالله عارفين سبحانه. كان ابن تيمية لما يحبس في حجرة واحدة، يحبس بالاعداء اهل البدع وشوا عند السلطان حتى سجنوه في القلعة. بالمناسبة هذه القلعة مريت بدمشق وشفتها، وقال العلامة الألباني سجن فيها نفسها. اي والله سجنته هناك، اما الدولة طبعا ظلما وش الصوفية عليه مثل ابن تيمية سجن فيها وقعد فترة نفسها، اللهم نفس السنجانة ولا الله، بس باقي يعني باقي بزنازينها كلها، آية من آيات الله، أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكان من الجنود يبين للناس أن النزهة الحقيقية مو أنك تذهب مكان فيه شلالات وهواء طلق وكذا، لا لا، النزهة التقوى وذكر الله والعلم والتفقه في دينه وحلقات العلم، هذه النزهة الحقيقية القلب. قال أين فذهبون بي؟ بستاني في صدري. هذا مشكلة الأعداء، يبي يضيقون عليه، يقول بستاني في صدري، بالله وش يسوون فيه ذا؟ وش يسوون فيه حتى يعذبون؟ بستاني معه. طيب نوديه أعلى جبل نحبسه هناك، هنا بستاني في خندق تحت سبعة أدوار تحت الأرض، بستاني ما في فايدة، بستاني وينه؟ وكان يقول ابن تيمية أظن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مو جنة الدنيا أن يصير عندك بستان ويصير عندك مركب ويصير عندك أرصدة، لا، النزهة التقوى. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحن نحن طيبة هي السعادة، ما قال من ملكته أموالا وإلى آخره فحياته طيبة، بالعكس الثراء كما سمعنا في الخطبة مظنة إيش؟ الفشل في الدين. غير النبي قال، وإن كان لاحظت لبعض من متشللها كأنه زعل شوي، الثراء مظنة الانشغال. قال لا أنفي أن الرجل الشبعان، ليش ما قال الرجل المعتاد من أمتي؟ لأن الشبع والغناء مظنة إيش؟ الانشغال عن طلب العلم، فيقعد في بيته متكئ عليك ما يصبر مع الناس يطلب العلم، ما عنده صبر على هذا، فحينئذ يتكلم في آخر أمره ربما بكلام الجهال الذي يهول أمرهم ربما إلى الكفر. لأن الإنسان يشغل عن العلم ويلازم الانشغال فقد يكفر قبل أن يموت. ليش؟ الله سمى النصارى ضالين، النصارى بقوا ولا انحرفوا وظلوا؟ انحرفوا لأنهم ظلوا عن طرف العلم كما قال شيخ العلم. فهؤلاء انشغلوا بالمال وعدي وحسابه والحلقات ثورت عليهم، وإذا طول خطيب شوي جو قالوا يا شيخ طولت اليوم دقيقتين زيادة، ما يقدرون هذه الدقيقتين، ممكن أكلم لك فيها إيش طن كم باخرة وكذا وسوي فيها عدة معاملة أخرت أنا إلى آخره. فما ظنت أن يقع منهم الجهل والإلحاد ولا يشعرون. الرجل الشبعان من أمتي متكئ على كذا، فلا تغتر يا بنيتي يا بنتي، ترى شوف الشبعانين والكذا ما ظنت ايش يقولون، يقول بينه ما احلى وحلنا ما حرم حرمنا، فابقي مع العلم وصوني بدنك من عذاب الله في القبر سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد ان تعلمها قسمة الله وان الله اختار نبيه الافضل، حيث انه ما جعل نبيه ثري وغني يتقلب في الاموال، كان يخرج جيعان ما يجد شيء في البيت، ويجب بكر وعمر أصحابه جيعانين، كان إذا ما لازم ما يصاحب إيش كما يفعل البعض، أحد يكون يقول غط شوي شو يسوي فقير أصاحب ناس شبعانين وأرتاح معه مركب سيارتهم أروح وأجي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحب من؟ نعم، أبو بكر وعمر خرجوا مرة زيارين معه. ما تطلع نفسه مصاحبة الأغنياء صلى الله عليه وسلم والشهود ويتمتع معهم؟ فكان بعض سلفنا يقول صاحبت الأغنياء فوجدت لباسي دون لباسهم، مركبي دون مركبهم، فضاقت نفسي فما استرحت لما جالست من هو في مك في مثل حالي. يعني المسلم أن يقنع بما رزقه الله سبحانه، ويكفي نعمة أن الله مع أهل الإسلام، ولو لم يجد أيام ثلاثة أيام أربع أيام طعام طاو على بطنه، فإنه قد خرج مسلم أحمد في مسلم حديث علي إن الذي كان يتلوى من الجوع ما يجد الذكر رديء التمر، تلوى من فينا الآن والرؤية في المسجد متلوى من الجوع، هذاك النبي كلنا كل يوم نشبع ولم كسر خبز. نعم كلنا، فالنبي ما يجد رديء التمر. فنبلغها كيف كانت عائشة تعيش، ويقص عليها الآثار، وأن عائشة ما تجد إلا حجرة واحدة. كيف تسوي عائشة لجوها ضيوف؟ زوجة اليوم أول ما تجي تدخل بيت الزوجية قبل أصلا في شيء اسمه تفتيش عيش ضمني غير مباشر، وشو فصل أهل الزوجة لأهل الزوج، والله نبي نعلق إيش ثياب بنتنا، مقصود أيضا كم غرفة، كيف الحمام، سيراميك وآخره. نعم ادخلوه، هل يكتفى بالدولاب؟ لا، شوف كيف هذا، هل فتحة مثل خزائن قارون ولا شويش كذا تفتح تدخل كل شيء كل شيء. سمعت الخبر كل شيء تمام، سووا العرس، وإلا والله البيت ناقصة إلى آخره. كيف تعيش عائشة؟ حجرة واحدة. طيب كيف سوف الضيوف؟ إذا جاء ضيف للرسول رجل إن شاء الله قاعد ثلاث ساعات، مصلحة الدولة تقتضي يقعد مع النبي ثلاث ساعات، وهي وجهها على الجدار ما ترجع للرسول لين يخرج الضيف صلى الله عليه وسلم. ما في حجرة حليب، حجرة إيش؟ نساء. ما في مطبخ، ما في حمام، ما في أنتري، أوضة سفرة إلى آخر ما يقولون. وعاشت رضي الله عنها في أسعد ما يكون. قصوا عليهن هذه الأخبار، فللنساء النبي أسوة حسنة. إيه نعم. المسألة الرابعة تعليمهن العلم، تفقيهن. كان العلامة الألباني زارني قبل سنين قبل توفاء الله بعدة سنوات، بل ليس بعيد من وفاته، الله يرحمه، ابن الشيخ ابن مصور، زارني بالمنزل وأخبرني عن قصة والده معه. قال كان والدنا يعطينا كتب يعني ميسرة حتى نتعود على القراءة، فعود بنتك انك بعدها شوي من ايش، من نقص هذا المفسد، علمها تقلب الصفحة في اشياء مفيدة، تأتي لها بسيرة اعلام النبلاء، سيرة امنا عائشة، معاجب الصحابة، سيرة حفصة بنت عمر، تقرأ تقرأ في السيرة، فقربها من ايش، قراءة العلم، شوف الكتب اللي تعودها على القراءة، ولا تأتيها بالقصص البوليسية وقصص الحب، هذه مدمرة الأخلاق، لأنه هي قاعدة تقرأ البنت في هذه القصص وهي عفيفة تنحرف عندما تشعر من هذا السينما الكاذب. طبعا هي قصة خيالية، إنه يعيش القارئ في أن هذه بعلاقتها مع هذا الرجل وما يتبادلان من هدايا ولقاءات محرمة أنها السعادة، يعني هذه الرسالة بحفظها. القصة الروائية هذه أول شيء حرام لأنها كذب، قال كان هناك واحد اسمه توم تعرف على واحدة اسمها كذا وانتقلوا وسافر كله كذب، لا توب ولا جيب، كله كذب مو بصحيح. فحينئذ ينبغي أن يعلم هذا، لأن معظم الآن إلا قبض عليهم رجال الهيئات أو الشرط، كل بدأت انحرافها من ما يسمى بالعلاقات، أن تريد أن تدخل على هذا الشيء مرفع، فتجد ما يسمى بالقصة الروائية وتعيش نفس المعيشة فيها، والشيطان يريد أن يصطاد للزنا كما هو معلوم، ولكن في قالب جميل اسم الحب والأشعار، ثم مطافة هذا الفساد في الأخلاق عياذا بالله، بل علاقة واحدة قد تجرها هذه الفتاة المسكينة التائهة، قد تجرها إلى أن تصبح مومسا من المومسات، زعم أنها خلاص فشلت في علاقتها مع هذا الخائن، تعرف غيرها، شوف كلها مصائب في مصائب، وش خائن وش زوجه الذي عرف غيري وأنا وريه، وتروح تعرف على ذا وذا، ومع الأيام تكتسب من الزنا تصبح مومس لأجل علاقة واحدة جرتها إلى هذه المهاوي، والأب في غفلة عن ما تقرأ. فابعدوا عن البنات قصص هذه الروائية، ولو كان في زعمهن أنها شيقة، وأنا ما يعني أظلم شيء، بس قصة شيء يقرأها، لا تقنع الوالد بهذا، فإنها تؤثر أيما تأثير. بل قصص الصحابة، من قصة عائشة، نعم قصة تربية الإمام أحمد لابنته، وكيف يربيها أنها لا تترك اللحن في اللغة، ويعلم أولاده على القيم، وأن الولد من أولاد أحمد إذا أولاده ذكروا أمامه بهرج الدنيا أسكتهم حتى لا يستغرقوا في الحديث عن الدنيا، فتعظم في نفوسهم، يقول ما عند الله خير من هذا المتاع إلى آخره، يذكر لهم هذا. نعم أصلا في ذكر الصالحين في المجلس بركة، يعني الله يحب هذه الأسماء، أحمد مالك الأوزاعي صالحون، يقال أن ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فإذا ذكرتهم وشدت بهم معناها أنك تحب الله، لأنهم بمحبك للمحبوبات الذي أتوها لمحبتهم لله ذكرتهم أنت، فمن أسباب حبك لله ذكرك لهم، فالله حينئذ يرضى عن قصصك هذه، وربما يصبح على يديك من قصص عليهم قصصهم من بنت ولد، يهديهم الله هذه القصص عن أحمد مالك عائشة الرسول، وهو أعظم ما يكون، وكيف كانت نظرة للدنيا. إذا من آخر أو قبل آخر ما نذكر إلا هو تتلو عليهن أحاديث ويات الزهد الدنيا، فتبدأ بتصوير القبر. كان بعض المشايخ يسوي يعني اجمع مرة كان سمعت اجمع بناته ويجمع ويصف لهم الفرق في المصير بين الشق واللحد، يقول تعرف كيف شكل القبر، ويبدأ يدخلهم في قصة القبر، هذا ترى الشق صفته كذا، تدخل المتوفية بعد ما تغسل الكفن في مكان كذا كذا، ويظلم عليها وتبقى أعمالها، وفي شق كذا كذا، صفة القبر، صفة جهنم، صفة عذاب القبر إلى آخره. فهذا هو من أعظم ما يقود البنات، خاصة الإكثار من ذكر الموت أكثر من ذكر هذه من اللذات، وما يفعل الشخص حتى يثبت عند موته من تزكية قلبه، من إقام الصلاة إلى آخره، التزهيد في الدنيا وحديث الزهد، وقول النبي مالي وللدنيا إلا كراكب الصلاة تحت ظل شجرة، أو يوشك أن هذا ويدعها، وحال البنات اللي ما زهدوا وتبرجوا وإلا في مستشفى الأغراض النفسية شوفيها فلانة، نعم صار مستشفى مشرف فلان تأخذ 50 حبة دواء نفسي، وفلان فلان إذا وجدت أمثلة، فالنبي كان هذا طريقته، يقول لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركها، لا مانع تذكر لهم قصة فلان متبرجة وأنها فشلت في حياتها لأنها سلكت مسلك المعاصي، نعم لا تكوني مثلها، فلانة وفلانة كم دواء نفسي تأخذ حسب توصل السعادة بالتبرج، إظهار مفاتن في الأسواق وكذا، شوف الآن وين 30 دواء نفسي مبنج في البيت، ما تقعد حركتك هو بس تاخذ دوش،
نعم
تاخذ دوش،
نعم
خلاص كأنها محنطة، سبب انجرافة في المعاصي. وفساد المرأة ذنبه أعظم عند الله من فساد الرجل من هذه الجهة. فرجل مثلا تهاون وكشف شيء من فخذه، هل يكون كمرأة كشفت شيء من صدرها في السوق ويماشي كذا عنف حتى يصير كذا ويبان كذا عشان يبان الصدر أو كذا؟ أي أشد عند الله؟ ثاني من فتنة أشد به، ولأن ملعونة من فعلت هذا التبرج. فيعرف أن عورة المرأة أشد من عورة الرجل، فيجب أن تحافظي. والإمام أحمد قال لا أرى المرأة أن تبين منها حتى الظفر. تعرف أنت يعني ما أوتيت المرأة من جاذبية لو كانت متغطية كلها وثلاثة أصابع كذا ثلاثة أصابع بس بانت كذا، اتجهت قلوب الرجال سبحان الله هذه الأصابع دي. أي بقوة البيت سبحان الله. وخلق الإنسان ضعيفا ضعيفا أمام النساء، فحينئذ يجب على المرأة أن تتعلم الستر الكامل، الحجاب الكامل. وهذه المسألة الخامسة، أن تعلمها معنى الحجاب. والحجاب أن تضع العباءة من رأسها وتدلى عليها، مو تضع على كتفها كذا وتحجم رأسها كذا، أو تتحجم يدها وتخرج ساعديه تتكلم بالجوال كذا، هذا يبان حرام هذا كله. أو تلبس الباط ويحزك على مفاتنها، هي أصلا تشعر بالشهوة. كيف لبست لباس ضيق وهي خارجة من المرآة شافت نفسها وكذا، تعرف بالعقل الباطن لا إرادة سريعا أنه هذا يفتن الرجل. فأول ما تمر بجانب الرجال في السوق أو البائع تكلمه تعرف أن الآن العضو بارز، فتبدأ تتصور تصورات خاطئة وأنه سيقع في نفسه كذا وأنه وهي تبدأ تتجاوب شهوته. فلو تغطت قطعت ما في قلب الرجال من ميل وما في قلبها من ميل، قال لن أحد ينظر إلي لن أحد، فلا تبدأ توسوس بالشهوة، ما توسوس بالشهوة. أضف إلى ذلك أرى من خطأ مثل مالك بن أنس كان يقول، أرى في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، يعني في زمن مالك شو لاحظ توع 140 سنة عن وفاة النبي، نعم أو أقل أقل من ذلك، ويقول لا أرى للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها إذا كان في زمن فساد، لأنه تتوج دعت محرمية ويكون في زمن فساد ويطالع أشياء ربما مال إلى امرأة أبيك الشابة، عليه يسافرون سوية. شوف شوف احتياط مالك إنه محرم، إذا أتى امرأة أبيك قتل، شيء طبيعي أنه يكره أن يأتي، لكن قال في زمن فساد قد يتحرك شهوات شاذة فلا تنفرد به. شوف بعد شوف فقه هذا إمام مالك. طيب بعد زمن فساد واليوتيوبات والعالم هذا ترى ستثق حينئذ في البائعين. شابة نزلتها تقعد ثلاث ساعات تتجول وأخذك من السوق يا بنتي أنت وصاحباتك بعد أربع ساعات، وش سوت أربع ساعات دي؟ طيب هي البنت ربت بيتك على العذر. يقول ابن حزم طبعا يرى بعض الفقهاء يقول غذيت المرأة بشهوة قوية تفوق الرجل لكنها كاملة لا تظهر وتتسعر بشدة إلا عند الاستفزاز. ومن هنا رجح البعض، ابن القيم ذكر قولان في المسألة، أن شهوة المرأة شد، فهذه المسألة فيها قولان. فإذا هذه المرأة فيه فهذا التاجر أو الرجل وهذا قد يكون من هؤلاء اللي هم مسعرين، قد يكون مما يصطاد ويقول هذا كذا وعنده ملكة عياذا بالله استفزاز، هذا إلى أن تفسد وتنحرف. أي فلا بد أن تلازم أيها الأخ الكريم أو الأب الغيور، تلازم بناتك الشابات في السوق أو تشتري لهن أو تشتري لهم من عالم الإنترنت تقابل الباعة. الحمد لله الآن انتشر على الإنترنت تطلب تشيك لهذا بالمقاس، ما تحتاج إلى مخاطبة مع الرجل. والأمهات حسب ما يدركنا هذا الفاضلات ستخرج مع بناتها وهي تواجه البائع تخلي بناتها وراها، تدرك هذا الخطورة نعم في هذا الزمان. أخيرا الصلاة، الصلاة فإذا صلح أمر الصلاة وعلمت البنت الخشوع وكيف تصلي وأحكام الصلاة، فإن الصلاة ستنهى عن الفحشاء وإيش والمنكر وأحكام الطهارة وأحكام الحيض وأحكام كيف تصلي ما تترك الصلاة، هذه مهم. لكي تصلي صلاة صحيحة تمنعها من الفحشاء والمنكر، بل تعلم عن نواف العبادات ليكون ما لها. بكرة بصوم الاثنين، صلي صلي معي يا ابنتي. بكرة بصوم الخميس، هذا جزء من القرآن سمعي لي اسمعوه، شوف الآية هذه واسألها عن عقيدتها، ما حكم أن يقول الله بكل مكان، ما أولادها مع أخوانها، أطرح الأسئلة، ما حكم المرأة إيش يتبين ثلاثة أصابع من هنا منها، يجوز ما في شيء، ترى هذا حرام إلى آخره إلى آخره. الأسئلة تجري وتعتقدها أنها مباحة بين النساء، ما حكم المرأة أن تصبغ شعرها لون غير معتاد مثل البمبة، لا هذا حرام لأن فيه تشبه بالسافرات، ما حكم قصة الولد، ما حكم وضع رموز صناعية، الأسئلة هذه اللي هي تحتاجها، نعم ما حكم قصة الولد، ما حكم علاقة البنت بالبنت، نعم والحب بينهم وكذا، لابد كل الأسئلة فيما تحتاج إليها البنت في داخل الجامعات والمدارس تطرحها على البنت وتشوف جوابها نعم، وتعالج مسألة كل واحد حر في حياته وأنه مقيد بقيود الشرعية، وأن كلام القرضاوي لنشره باطل، وهو أن الحرية مقدمة على الإسلام، ترد على القرضاوي بالأدلة الشرعية، وأن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل بكم، ما قال يا عبادة أنتم أحرار، قال اتبعوا أنتم مقيدين بالشريعة، فمن خالفها يعني عذبته، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، لأنه من يتعدى حدود الله فهو يكون الظالمون. فبين أن الإنسان مخلوق له حدود، ما خلق الله له السمع والبصر وهذا الميكر البدن والنعم عبثا ليعبده ويشكره بذلك ويوحده ويفرده بالعبادة ويدرس العقيدة ويدرس أحكام الإيمان أركان الإيمان ويقوم بالشريعة. أخيرا يأتي ببناته قدر المستطاع في المجامع المحاضرات ومجامع هذا، وهذا يقودنا بالمناسبة إلى أن نختم كلامنا هذا منبهين أنه سيكون لنا مجلس، أرجو أنكم تصلوا المغرب، والأخ الظاهر عمر والأخ وائل يعرفون مكان المسجد والموقع، فمن كان لا يعرفه يأخذ الموقع من المجموعات بعد صلاة المغرب. أعمل أن أراكم، صليت المغرب هناك في جامع الكوثر، المحاضرة تبدأ مباشرة بعد المغرب، الإيمان بالملائكة، وهذا من أعظم ما تعلم بناتكن إياه، أن هناك ملكين يكتبان الأعمال الحسنات سيئات، هذا والله من أعظم الخوفات لاستقامة الشباب والشابات. فآمل أن يوفقنا الله للإخلاص ومرضاته والصواب في هذه المحاضرة، ويجعلها بركة وخير وهداية لمن يسمعها، آمين. لقاءنا بكم بعد صلاة المغرب، وليس هناك درس بعد العصر طبعا في يوم الجمعة، لكن في مسجد الكوثر، ذكروا بالذهاب لتصلي المغرب هناك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. عبده ورسوله، أما بعد، فإنه من منة الله علينا سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المجلس المتفرر بعد صلاة الجمعة طوال السنة، وما ذلك إلا فضل من الله ومنة من سبحانه. قال الله تعالى في كتابه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة، فضلا من الله ورحمة، والله عزيز حكيم. وقد بدأ لي أن أخصص هذا المجلس بوجوب العناية بالبنات، وأخص البنات، ولا يعني التفريط في الأولاد الذكور، لكن بمزيد من الاهتمام، وذلك لأن النبي في الوصية العامة أصلا قال استوصوا بالنساء خيرا صلى الله عليه وسلم، وقوله من كان عنده ثلاث بنات فأحسن إليهن وأدبهن وزوجهن كن له حجابا من النار. فلماذا لم يقل أولاد الذكور؟ لماذا هذه الخاصية في البنات؟ فحينئذ تستوعب خطر التفريط في أمر البنات، وتعلمون خطورة ذلك، فإن الله خلق من الجاذب للأنثى تجاه الذكور أشد مما خلق الجاذب من الذكر للأناث، وهذا واضح ولا؟ نعم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة على، نعم هل قال ذلك؟ ما تركت فتنة على النساء أشد من الرجال. والحديث معكوس، معكوس، ما تركت فتنة على الرجال أشد من إيش؟ أشد من النساء. ما تركت فتنة على الرجال أشد من النساء، ولم يقل عكس. الله خلق فيها من الفاتن والجاذب، نعم، إليها والميل ما لم يجعله سبحان الله في الذكر من قبل الأنثى، وإن كان الله أمر بغض بصر الأنثى عن الرجل، لكن الجاذب أشد. ولذلك الآية هكذا معكوسة ولا صحيح؟ زين للناس حب الشهوات من الرجال، ها؟ من النساء، يعني مزينة في نفس الرجل أكثر من الرجل مزين لنفسه، المرأة مزينة فتنة. ولذلك قال ما تركت على الرجال أشد فتنة للنساء، وقال إياكم والدخول على النساء. لاحظ لاحظ، إياكم والدخول على النساء. طيب، ومن استوعب النصوص الواردة في ذلك عرف خطر إهمال بناته، لأن الفساد البنت يبدأ من الأسرة، من الأب والأم، والتفريط في العناية بهن من هنا يبدأ، ومما يكون أو مما يحصل إفساد الأم للبنت، بأن تعطيها الجوال بيدها تسرح في المواقع كما تشاء، وإذا جاء الأب يربي وينكر قالت صغيرة شابة، كل الشابات عندهم جوال، لا تحرم البنت، اتق الله وتقوم مقام الواعظ، أعوذ بالله، خاف الله. هنا قال ابن تيمية في السياسة الشرعية رحمه الله وكثير من الأمهات يفسد البنات أو الأولاد بأن يقوم الأب المقام الواجب عليه تجاه الابن فينكر عليه التهاون في الصلاة، نعم التهاون في الصلاة، فتقوم أو نحو ذلك، فتقوم الأم الأم تكسر غيبته فتقول لا صغير ما لك حق، تعبان الولد خليه نايم إلى آخره، الشباب كلهم يصرون لوحده مش فيك عليه أمام الولد، الولد ينام في فراشه ومغتاظ من الأم ويتربص بعقوقه وأنه ظالمه وأنه، فينفلت الزمام سواء من قبل البنت وهي أشد أو الولد. ولذلك سنشرع الآن في سرد مسائلنا المتعلقة بهذا الموضوع كعادتنا في كل جمعة، ونسأل الله أن يلهمنا الرشد والسداد فيما نقول والبركة، إنه سميع الدعاء مجيب. قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسألة الأولى المتعلقة بالبنات، نعم إصلاح أمر اعتقادهن. بالأمس يشكو أب من مجادلة ابنته الشابة له، ولعل هذا الذي كان في نفسه بنته الشابة التي نشأت في بيت دين، والله ما أظنها غزيت إلا من طريق الانترنت والواتساب والسناب شات والتويتر أو غير ذلك مما تتعاطف الأم فتعطي بنتها فتتجول بنظرها فتقع في هذا الفخ الشيطاني الغربي أو العدو الشرقي المبطن لإفساد بناتنا. فأب أو بنت تجادل أباها خوفا في زعمها على مصيرها بالعقلانية. فدار الحديث في العائلة أو الأسرة عن شرطية الولي، وهناك دعوة مبطلة الآن نزعيش الولاية، لأنهم يعرفون الغرب الذي يريد أن تتحرر الأنثى، فإذا تحررت أفسدت الشعب، وحين يسهل احتلال الغرب والشرق لمثل هذه البلاد إذا فسد إيش رجالها، ويفسد رجالها من أعظم سبب ذلك فساد نساء البنت المربية البنت فاتنة البنت إلى آخره كما علمتم في مقدمة الدرس. فصاروا الآن يصنعون ذلك، ولعل كان من نواسي ذلك إشعار البنت بأنها مضغوط عليها وأنها مكبوتة وأن الحرية في كندا وكذا، وخذي تذاكر وسافر المطار واستناك فلان إلى آخره، كل هذا يجري وهي حاطط اللحاف الجول وأبوه ما نايمين. لكن في من نجحوا معها كالبنت الذي راحت إلى كندا وساءت أحوالها حتى صارت تشحت في الشوارع، نسأل الله العافية. ومنهم من نجح سمع موعظة سبحان الله أو دعاء لبناته أو لأولاده في عشر الأخيرة من رمضان في ليلة القدر أو غير ذلك وعصموا بناته، ولا شافوا ما شافت هذا اللي راح في كندا شافوا، لكن الله عصمها بدعوة والدها أو بسبب نجت من الدعوة. فهذه البنت الأمس تجادل أباها في الولاية، تقول ويقول لها أبوها لابد في الزواج سبحان الله يثقفها من ولي بحديث لا نكاح إلا إيش بولي وشاهد عليه. قال طيب هذا مصير المرأة يعني حرة تختار وش دخل وليها. فقال هذا نص. فرأى منها مثل التلكؤ فخوفها حينئذ بما وقع من إبليس في إنكار الشرع كبرا وجحودا وهوى، فإن الله قال لإبليس أسجد لآدم، هذا يسمى دليل وشرع ولا عقل وهوى؟ شرع نص أسجد لآدم، مثل ما يجي نص القرآن حرمت عليكم أمهاتكم، مثل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام يسرع الشيطان، مثل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولا تقربوا الزنا، نص قال لإبليس اسجد لآدم، وقال ربك الملائكة اسجدوا لآدم، فكان مما تناوله الأمر من هو؟ إبليس مما تناوله مع الملائكة. وإذ قال ربك الملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما سمى كفره ولعنة الله له أنه بعض النص بالهوى والكبر وما يسمى عند هؤلاء عقل نعوذ بالله ورأي. فقال كما في آية أخرى أأسجد لمن خلقت طينا، وقال في آية وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. فحينئذ ضاد النص الذي نزل من لدن حكيم عليم بالرأي الذي ورثه أن يكون ملعونا من أصحاب الجحيم، فقال لعني أبى أن يسجد. فلما جاء النص لا فانكحوهن بإذن أهلهن نص، وقوله لا نكاح إلا بولي نص، أي امرأة نكحت نفسها من غير إذن وليها فهي زانية نص. فتأتي تقول البنت اليوم الشابة هذه حياتي، وش دخل أبوي فيه يتحكم فيني ويكون له رأي في نكاحي وشرط لنكاحي؟ إذن هذا إيش؟ اعتراض على الشرع. فمع الجهل يعذر، قد يعذر مع الجهل والتأويل الفاسد قد، لكن بعد بيان الدليل فسيكون المعترض من جنس إبليس. فحينئذ لا بد أن نقنع بناتنا بالاستسلام للسنة، ومثاله أن تأخذوا هذه الخطبة التي سمعتموها اليوم في الجمعة وتسمعوها البنات أو مثلها، من لزوم طاعة الرسول، وأن السنة نزلت من الله، وأنه لا فرق بين السنة والقرآن، وأن جبريل كان ينزل بالسنة كان ينزل القرآن، وأنه لا يحل الاحتكام بالقرآن وترك السنة كما هي المقدام المعدي كرب، وانقياد الصحابة للسنة من غير السؤال لما وكيف، هذا لابد يقرر. هذه أول مسألة العقيدة، لا شك أولا التوحيد، لو علمنا التوحيد وإنكار الشرك، ثم المنهج وهو شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر، لابد تطيعين ما دام قمنا شرط شرط، فإن النبي الذي تكلم به هو الذي أنزله الله عليك، والله حكيم عليه، ما يأمر بشيء إلا والمصلحة راجحة فيه أو محضة، هكذا تقنع. أي نعم، ألم يحرم الخمر؟ ايش رأيك يا بنتي في الخمر؟ قال لا يذهب العقل خبر حتى المجنون. طيب ألم يحرم كذا كما حرم الخنزير؟ ألم ويذكر لها بعض الحكم، ويذكر لها أيضا أنه ما لم تستوعب حكمته فيجب اتباع الرسول لأنه ابتلاء فيه، حتى لو ما استوعب العقل كما في فعل الصحابة لما اتبعوه في خلع النعال، لأنهم خلعوا نعالهم ولم يعرفوا الحكمة. فيعلمنا الاستسلام والانقياد للنبي كما قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك ايش فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا ايش تسليما. ويذكر لهن أن امرأة مثلهن، مرأة سألت عائشة، وهو روى البخاري في الصحيح، وقص عليهم فتوى أمنا عائشة لتلك المرأة سبحان الله، وأن يقتدين بعائشة فيما قالت لها ويستسلمن لخطابها وبيانها. وقد كانت تقول عائشة للنساء: فتيات شابات كبار، يا نساء أمة محمد، أليس لكن فينا زوجات النبي أسوة حسنة؟ فكانت المرأة زوجة النبي إذا جاء النص استسلمت له، هي والصحابة أجمع من النساء. نعم، لما أنزل تحت الحجاب قال: فما رأيت امرأة من الصحابيات يعني لا ورؤوسهن كالغربان، كلهم تحجبن مباشرة من غير تلكؤ ولا. فجاءت امرأة ليمنى عائشة كما في صحيح البخاري تقول لها: ما بال إحدانا تقضي الصوم ها ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرية أنت؟ فعلمت عائشة الاتباع والانقياد من غير لما وكيف والحكمة، لأن الله حكيم عليم، حتى لو ما عرف لما ففي الأمر ها الإله الحكمة لابد، إن أوامره تنزل منه وهو الحكيم إيش العليم، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. فقالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة وانتهينا. تبع الرسول حتى لو ما كنا نعرف ليش كان ممكن تقول لها الصوم يتكرر، الصلاة تتكرر فيه مشقة، الصوم لا يتكرر، ربتها على الانقياد. قالت كنا هكذا اتبعي، ربتها. فما أحسن تربية أمنا عائشة لبناتنا، نعم ما أحسن تربية أمنا عائشة لبناتنا بهذا النص. فإذا نصلح عقيدة بناتنا ومنهجهم في التلقي بأن نذكر لهم مثل هذا الذي ذكرناه من انقياد الصحابة الخلنا عليهم، من هذه الذي ردت عليها أمنا عائشة بالاستسلام للنبي، لأن الله حكيم عليم وقد أنزل الله السنة كما أنزل القرآن. قصوا على بناتكم هذه القصص فيتعظوا. واذكر لهن مثل لأشياء هن يفعلنها ولا يعرفن حكمتها، وأمرها أن تقيس غيرها عليها. فقل لها نعم ليش نمسح رأسنا، نمسح رؤوسنا في الوضوء وما نغسل رؤوسنا كما نغتسل في الجنابة، فقط نمسح في الوضوء ونغسل أعضاءنا. طيب الرأس عضو واليد عضو، ليش؟ تقول حينئذ كذا جانا وسوينا مثل ما قال الرسول. طيب هل اعترضت على هذا؟ قالت لا، لأنه شرع. تقول وكل ما يخالف عقلك إذن يسمى إيش؟ من وجاء في النص الصحيح أو الحسن شرع. فكما اتبعت هذا المسح اتبع النكاح لا يكون إلا بولي ونحو ذلك. وحينئذ بين لها من القصص ما يدل على حكمة الله، وأن العبد قد لا يعرفها فيصيبه فيكاد يصيبه شيء من الضجر، فلا يكون مؤمن حتى يبعد هذا الضجر عنه ويسلم تسليما. فقل لها انظري ما حصل بين موسى والخضر، فالحكم كان على ذلك الغلام، والله أوحى الخضر قتله فقتله، هذا حكم. طيب حكم الله كان صحيح ولا خطأ؟ من خطأ وكفر. موسى ما كان يعرف الحكمة فأنكر على إيش الخضر، وما كان يعلم أن الله أمر أصلا. قال أقتلت، ما قال كيف الله يأمرك، إذا نسب الفعل من؟ خضر، خطأ الخضر. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. حين ذكر الخضر أن يصبر قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا، فمقتضى الصبر حينئذ إيش؟ أن يسلم، لأنه تبعه ليتعلم. فهذا يدل على أن من أراد أن يتعلم يصبر ويأخذ بما تعلمه من معلمه، ما دام ما يعرف عنده مناقض نشأ استفيد. نعم حتى لو المعلم ما ذكر له في البداية الدليل يستفيد. وكان شيخنا العلامة الفوزان يذكر لنا أحيانا قول بعض الحنابلة في بعض ما كان يدرسنا من كتب الفقه، فيقول طالب طيب الدليل، فيأمره أن يبحث عن إيش؟ عن الدليل. قال الله تعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحينئذ كان من شأن الخبر في آخر المطاف أن ذكر لموسى بعد الثالث، حتى النبي قال ليت موسى صبر حتى يقص لنا الخبر من 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 حكمة الله يعني ومن العلم. ليت موسى صبر، النبي يتمنى موسى صبر. قال أما الغلام، شو الحكمة الآن خفيت على من؟ على موسى. وأن الرجل ولو كنت أيتها الفتاة أعقل وأعلم الناس وأنت مهندسة في الفيزياء وأنت وأنت بتكونين أعقل وأعلم من موسى لم تكوني. ومع ذلك موسى لم يهتد الحكمة واختد لها الخبر، فدل الإنسان مهما كان عاقل وذكي لن يستطيع إذا أخفى الله عنه الحكمة حتى يعلمه الله إياها. فموسى لم يتعلم الحكمة وقد خط التوراة له بيده سبحانه حتى علمه الخبر الحكمة اللي علمه الله إياها. إذا نرجع لمن؟ لله. مهما كان إنسان ذكي يقول أنا ذكي أفهم أكيد هذا الكلام ما فيه حكمة أنا ذكي، لا. إذا قلت هذا فأنت أغبى الناس وأحمق الناس. أي والله. فقال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. أرأيت كيف الشيء الذي غبي عن موسى حكمته فعرف الخبر؟ قيسي نفسك على ذلك، فقد يغبى عليك حكمة الولي مع أنه ظاهرة أن الولي أعقل منك. وجرب يا بنتي لا تنجرفين وراء شخص يعجبك شكله ويعجبك ماله فتنجرفي فيتهلكي، لأنه له تصورات وله خبرة وله عقل وهو ذكر وهو رجل الأب وإلى آخره. نعم. فلو خفي عنك هذه الحكمة كلها لو يجب أن تتبعي ذلك، تبع الرسول قال لا نكاح لولي. فهذا الغلام طبع والداه، طبع الكفر والداه حبا جما، لو دعاهم الكفر لكفر. فكان قبل أن يدعوهم الكفر كان مصلحة إيش؟ يقتل. ومن هنا جاء اتفاق العلماء في باب القدر، قالوا يعلم ما كان سبحانه وما لم يكن، ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وما لم يكن ما كبر الغلام هذا لم يكن، يعلم هذا الذي لم يكن لو كان وكبر الغلام ماذا سيكون؟ سيرهق والده طغيانا وكفرا. فكانت الحكمة أن يموت الغلام صغيرا ويبقى والده مسلمين ولا يكفر بدعوة الغلام لحبهما المفرط له، والمحب لما يحب مطيع. هذه الحكمة. فقد يغيب عنك سر القدر سره، فذلك قال علي القدر سر الله فلا تفشوه. لكن كل من ظل في القدر فذلك ما ذكر ابن تيمية بسبب جهلهم لحكمة الله، طعنوا في حكمة من الإبليس. لماذا طعن في حكم الله وقدره بوجوب سجود لآدم؟ سببه أي شوف ايش قال، شوف الجهل المركب. قال لا خير منه خلقتني من النار، جهل مركب. نعم. وكل من شغل على القدر سواء أحكام الله الشرعية أو الكونية ففيه شبه من الإبليس، من ردها بعقله ففيه شبه من الإبليس. طيب. وقريبا أمس أظن جاب لي شخص واعظ واعظ مشهور له كلمات، طلبت منه يحولها لي واتصاب رد عليه نسي، جاني بعد الفجر. وش يقول واعظ؟ يقول أعرابي قال لله، ويقول كلامه على وجه التسليم، يا رب لا ترحمني لو كان لك ولد لأحييته ومات لأحييته رحمة به رحمني. فسوء الخطاب هذا مع الله والاعتراض على أقداره هذا الآن والتشكيك في السنة مما يروجه الأعداء، خاصة على فئة البنات بنزع الولاية ونحو ذلك، لأنه يعتقدون الشاب إذا فسدت فسد المجتمع. فأعطوا بناتكم مزيد اهتمام من الجلوس معهن وتقريب قلوبهن إليكم والمفاهمة معهن، لا تجعلوا لغة التفاهم فقط لا تعرف إلا من طريق المحاورة الواتسابية مع أناس لا تعرفونهم بالحاسب، يهجمون عليهم ويناقشونهم باسم الولاء للدين باسم إلى آخره. فما تشعر إلا ابنتك أتت بهذه الفكر اللي ذكره الأمس ذلك الرجل في محاورة استغربها من بنته اللي ظن أنها غافلة وهي تشحن وهو لا يدري تشحن من هذا وهو لا يدري فجع بهذا النقاش ولم تصرح أنه من هنا لكن هذا واضح من أي والبيت كله خير ولا يعرف بسطه. المسألة الثانية بعد الاعتقاد والمنهج كما ذكرنا لكم إصلاح أمر العلاقة بين الوالد والوالدة والبنت الشابة أو كما يسمونها مراهقة من صغرها أول شيء جعلها تؤمن بالقدر وقسمة الله وألا تقارن نفسها بزميلاتها. والله زميلتي جاءت بسيارة 6 أمتار وفيها سائق ويصبر معها تأخرت إلى آخره، أما أنا أبوي يجي قدام اسمه هذا مدرسة بسيارة المقربعة وينفخ علينا يلا بسرعة ويلا بسرعة إلى آخره، وإيش الحياة هذه؟ طيب تؤمن أن إيش؟ أن الله بسم المعيشة بيننا كما قال بعض سلفنا عجبت للحاسد، كيف يحسد وهو يعلم؟ إذا كان يعلم أن الله قال نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، الله القاسم، قسم لأبيك أن يكون هذه السيارة هذه، قسم لجارتك زميلتك اللي معك في صف واحد أن لها سيارة كذا ولها بيت كذا في غرفة غرفه كذا وغرفة لها مستقلة إلى آخره، فتعلمها القناعة. إذا ما تعلمت القناعة تتشوف حتى للإلحاد نغرونها. هل هي البنت المسكينة الجاهلة؟ لا أريد أن أتكلم أكثر من هذا. ليش تذهب إلى كندا وهذا توعد أنك هناك تلقين فلوس وتلقين طبيعة وتلقين حرية وإلى آخره، فلا بد أن تقنع بما قسم الله لها وأن هذه قسمة الله وأن المقصود النجاة في الآخرة ليس في الدنيا، الدنيا دائما مر. فيذكر لها الحديث الذي خرجه مسلم في صحيح، ما هو؟ قال صلى الله عليه وسلم انظروا في أمور دنياكم لمن هو أدنى منكم ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. نعم يا بنتي أنت تزدري هذه السيارة جاءت تأخذ المدرسة لأن مديرها قديم وأن ساعة تمشي وساعة تقف إلى آخره، تعرفي أنه فيه بنت زميلة لك تمشي في اليوم 3 كيلو في الشمس، ما عندها لا سيارة ولا حتى باص، ما يقدر يجيبه، تمشي أنت على الأقل تحت سقف شمس ولما تحرك السيارة شوي جاءت في طراء وهواء إلى آخره، ما بنقيده صحيح، لكن هناك من يمشي بالشمس حتى الظل ما تستطيعه. أي والله، فانظري إلى من هو دونك. طيب إلى من هو دونك وأنت تتباهى أمامك زميلتك بأننا سافرنا إلى كذا وفعلنا كذا، أذكري أو أذكر لها أن نعمة الله بالدين والتقوى هي النزهة الحقيقية للمتقين والعقلاء الذين هم بدين الله عارفين أو بالله عارفين سبحانه. كان ابن تيمية لما يحبس في حجرة واحدة يحبس بالأعداء أهل البدع وشوا عند السلطان حتى سجنوه في القلعة. بالمناسبة هذه القلعة مريت بدمشق وشفتها وقال العلامة الألباني سجن فيها نفسها. أي والله سجنته هناك أما الدولة طبعا ظلما وش الصوفية عليه مثل الدين سجن فيها وقعد فترة نفسها اللهم نفس السنجانة ولا الله بس باقي هي باقي بزنازينها كلها آية من آيات الله أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فكان من الزنو يبين للناس ان النزهة الحقيقية مو انك تذهب مكان فيه شلالات وهواء طلق وكذا، لا لا، النزهة التقوى وذكر الله والعلم والتفقه في دينه وحلقات العلم، هذه النزهة الحقيقية القلب. قال اين فذهبون به؟ بستاني في صدري. هذا مشكلة الاعداء يبي يضيقون عليه، يقول بستاني في صدري بالله، وش سوون فيه ذا؟ وش سوون فيه حتى يعذبون؟ يقول بستاني معه. طيب نودي اعلى جبل نحبس هناك، هنا بستاني في خندق تحت سبعة اثواب تحت الارض، بستاني ما في فايدة، بستاني وين؟ وكان يقول ابن تيمية ظنه في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. مو جنة الدنيا أن يصير عندك بستان ويصير عندك مركب ويصير عندك أرصدة، لا، النزهة التقوى. قال الله تعالى في كتابه من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فنحنها من طيبه هي السعادة. ما قال من ملكته أموالا وإلى آخره فحياته طيبة، بالعكس، الثراء كما سمعنا في الخطبة مظنة إيش؟ الفشل في الدين. لأن النبي قال، وإن كان لاحظت لبعض من متشنجين كأنه زعل شوي، الثراء مظنة الانشغال. قال لا أنفي أن الرجل الشبعان، ليش ما قال الرجل المعتاد من أمتي؟ لأن الشبع والغناء مظنة إيش؟ الانشغال عن طلب العلم، يقعد في بيته متكئ عليك، ما يصبر مع الناس يطلب العلم، ما عنده صبر على هذا. فحينئذ يتكلم في آخر أمره ربما بكلام الجهال الذي يقول أمرهم ربما إلى الكفر. لأن الإنسان يشغل عن العلم ويلازم الانشغال فقد يكفر قبل أن يموت. ليش؟ الله سمى النصارى ضالين، النصارى بقوا ولا انحرفوا وظلوا؟ عرفوا، لأنهم ظلوا عن طرف العلم كما قال شيخنا العلم. فهؤلاء انشغلوا بالمال وعدي وحسابه والحلقات ثورت عليهم، وإذا طول الخطيب شوي جاءوا قالوا يا شيخ طولت اليوم دقيقتين زيادة، ما يقدرون. هذه دقيقتين ممكن أكلم لك فيها إيش طن كم باخرة وكذا وسوي فيها عدة معاملة أخرت أنا إلى آخره. فما ظنك أن يقع منهم الجهل والإلحاد ولا يشعرون. الرجل الشبعان من أمتي متكئ على الكتاب، فلا تغتر يا بنيتي يا بنتي. ترى شوف الشبعانين والكذا ما ظنت ايش يقولون؟ يقول بينه ما أحل وحلنا، ما حرم حرمنا، فابقي مع العلم وصوني بدنك من عذاب الله في القبر سبحانه وتعالى. نعم. ثم بعد أن تعلمها قسمة الله وأن الله اختار نبيه الأفضل، حيث أنه ما جعل نبيه ثري وغني يتقلب في الأموال، كان يخرج جيعان ما يجد شيء في البيت، ويجد بكر وعمر أصحابه جيعانين، كان إذا ما لازم ما يصاحب إيش كان يفعل بعض حتى يكون يقول غط شوي شو يسوي فقير أصاحب الناس شبعانين وأرتاح معه مركب سيارتهم أروح وأجي. انظر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصاحب من؟ نعم، أبو بكر وعمر خرجوا مرة جيعانين معه، ما تطلع نفسه مصاحبة الأغنياء صلى الله عليه وسلم والشهود ويتمتع معهم. فكان بعض سلفنا يقول صاحبت الأغنياء فوجدت لباسي دون لباسهم، مركبي دون مركبهم، فضاقت نفسي فما استرحت لما جالست من هو في مثل حالي. يعني المسلم أن يقنع بما رزقه الله سبحانه، ويكفي نعمة أن الله مع عائلة الإسلام، ولو لم يجد أيام ثلاثة أيام أربع أيام طعام طاوي على بطنه، فإنه قد خرج موسى الإمام أحمد في مسند حديث علي إن الذي كان يتلوى من الجوع ما يجد الذكر رضيع التمر، تلوى من فينا الآن والرؤية في المسجد متلوى من الجوع، هلك النبي كلنا كل يوم نشبع ولم كسر خبز. نعم، كلنا فالنبي ما يجد رهيء التمر. فنبلغها كيف كانت عائشة تعيش، ويقص عليها الآثار، وأن عائشة ما تجد إلا حجرة واحدة. كيف تسوي عائشة لديها ضيوف؟ زوجة اليوم أول ما تجي تدخل بيت الزوجية قبل أصلا في شيء اسمه تفتيش ايش ضمني غير مباشر، وشو تصل أهل الزوجة لأهل الزوج، والله نبي نعلق إيش ثياب بنتنا، مقصود أيضا كم غرفة، كيف الحمام، سراميك وآخر، نعم ادخلوا. هل يكتفى بالدولاب؟ لا، شوف كيف هذا الفتحة مثل خزائن قارون، شويش كذا تفتح تدخل كل شيء، كل شيء. سمعت الخبر كل شيء تمام، سووا العرس، وإلا والله البيت ناقصة إلى آخره. كيف تعيش عائشة؟ حجرة واحدة. طيب كيف سوف الضيوف؟ إذا جاء ضيف للرسول رجل إن شاء الله قاعد 3 ساعات، مصلحة الدولة تقتضي يقعد مع النبي 3 ساعات وهي وجهها على الجدار ما ترجع للرسول لين يخرج الضيف. صلى الله عليه وسلم ما في حجرة حريم، حجرة إيش؟ نساء. ما في مطبخ، ما في حمام، ما في أنتري، أوضة سفرة إلى آخر ما يقولون. وعاشت رضي الله عنها في أسعد ما يكون. قصوا عليهن هذه الأخبار، فللنساء النبي أسوة حسنة. إيه نعم. المسألة الرابعة تعليمهن العلم، تفقيهن. كان العلامة الألباني زارني قبل سنين، قبل توفى الله بعدة سنوات، بل ليس بعيد من وفاته، الله يرحمه، ابن الشيخ ابن مصور، زارني بالمنزل وأخبرني عن قصة والده معه. قال كان والدنا يعطينا كتب يعني ميسرة حتى نتعود على القراءة، فعود بنتك انك تبعدها شوي من ايش، من نقص هذا المفسد، علمها بتقلب الصفحة في اشياء مفيدة، تأتي لها بسيرة اعلام النبلاء، سيرة امنا عائشة، معاجب الصحابة، سيرة حفصة بنت عمر، تقرأ تقرأ في السيرة، فقربها من ايش، قراءة العلم، شوف الكتب اللي تعودها على القراءة، ولا تأتيها بالقصص البوليسية وقصص الحب، هذه مدمرة الأخلاق، لأنه هي قاعدة تقرأ البنت في هذه القصص وهي عفيفة تنحرف عندما تشعر من هذا السينما الكاذب. طبعا هي قصة خيالية، انه يعيش القارئ في ان هذه بعلاقتها مع هذا الرجل وما يتبادلان من هدايا ولقاءات محرمة انها السعادة، يعني هذه الرسالة بحطها. القصة الروائية هذه اول شيء حرام لانها كذب. قال كان هناك واحد اسمه توم، تعرف على واحدة اسمها كذا وانتقلوا وسافر، كله كذب، لا توب ولا جيب، كله كذب، مو بصحيح. فحينئذ ينبغي أن يعلم هذا، لأن معظم الآن إلا قبض عليهم رجال الهيئات أو الشرط، كل بدأت انحرافها من ما يسمى بالعلاقات، أن تريد أن تدخل على حياتها شيء مرفه، فتجد ما يسمى بالقصة الروائية وتعيش نفس المعيشة فيها، والشيطان يريد أن يصطاد للزنا كما هو معلوم، ولكن في قالب جميل اسمه الحب والأشعار ثم مطافة هذا الفساد في الأخلاق عياذا بالله. بل علاقة واحدة قد تجرها هذه الفتاة المسكينة التائهة، قد تجرها إلى أن تصبح مومسا من المومسات، زعم أنها خلاص فشلت في علاقتها مع هذا الخائن، تعرف غيرها، شوف له مصائب في مصائب، وش خائن وش زوجه الذي عرف غيري وأنا وريه، وتروح تتعرف على ذا وذا، ومع الأيام تكتسب من الزنا تصبح مومس لأجل علاقة واحدة جرتها لهذه المهاوي، والأب في غفلة عن ما تقرأ. فابعدوا عن البنات قصص هذه الروائية، ولو كان في زعمهن انها شيقة، وانا ما يعني اظلم شيء، بس قصة شيقة راعة، لا تقنع الوالد بهذا فانها تؤثر ايما تأثير. بل قصص الصحابة من قصة عائشة، نعم، قصة تربية الامام احمد لابنته وكيف يربيها انها تترك اللحن في اللغة ويعلم اولاده على القيم، وأن الولد من أولاد أحمد إذا أولاده ذكروا أمامه بهرج الدنيا أسكتهم حتى لا يستغرقوا في الحديث عن الدنيا فتعظم في نفوسهم، يقول ما عند الله خير من هذا المتاع إلى آخره، يذكر لهم هذا. نعم، أصلا في ذكر الصالحين في المجلس بركة، يعني الله يحب هذه الأسماء، أحمد، مالك، الأوزاعي، صالحون، يقال أن ذكر الصالحين تنزل الرحمة، فإذا ذكرتهم وشد بهم معناها أنك تحب الله، لأنهم بمحبك للمحبوبات التي أتوها لمحبتهم لله ذكرتهم أنت، فمن أسباب حبك لله ذكرك لهم، فالله حينئذ يرضى عن قصصك هذه، وربما يصبح على يديك من قصص عليهم قصصهم من بنت ولد يهديهم الله. هذه القصص عن أحمد، مالك، عائشة، الرسول هو أعظم ما يكون، وكيف كانت نظرة للدنيا. إذا من آخر أو قبل آخر ما نذكر إلا هو تتلو عليهن أحاديث وآيات الزهد الدنيا، فتبدأ بتصوير القبر. كان بعض المشايخ يسوي يعني اجمع مرة كان سمعت اجمع بناته ويجمع ويصف لهم الفرق في المصير بين الشق واللحد، وتعرفكم شكل القبر، ويبدأ يدخلهم في قصة القبر. هذا ترى الشق صفته كذا، تدخل المتوفية بعد ما تغسل الكفن في مكان كذا كذا ويظلم عليها وتبقى أعمالها، وفي شق كذا كذا صفة القبر، صفة جهنم، صفة عذاب القبر إلى آخره. فهذا هو من أعظم ما يقود البنات، خاصة بإكثار من ذكر الموت أكثر من ذكر هذه من اللذات، وما يفعل الشخص حتى يثبت عند موته من تزكية قلبه، من إقام الصلاة إلى آخره، التزهيد في الدنيا وحديث الزهد. وقول النبي ما لي وللدنيا إلا كراكب الصلاة تحت ظل شجرة، أو يوشك أن هذا ويدعها، وحال البنات اللي ما زهدوا وتبرجوا وإلا في مستشفى الأغراض النفسية شوفيها فلانة، نعم صار فلان تأخذ 50 حبة دواء نفسي، وفلان فلان إذا وجدت أمثلة، فالنبي كان هذا طريقته، يقول لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فتركها. لا مانع تذكر لهم قصة فلان المتبرجة وأنها فشلت في حياتها لأنها سلكت مسلك المعاصي. نعم، لا تكوني مثلها، فلانة وفلانة كم دواء نفسي تأخذ حسب توصل السعادة بالتبرج يظهر مفاتن في الأسواق وكذا، شوف الآن وين 30 دواء نفسي مبنج في البيت، ما تقدر تحركتك هو بس تاخذ دوش، نعم تاخذ دوش، نعم خلاص كأنها محنطة. سبب انجرافها في المعاصي، وفساد المرأة ذنبه أعظم عند الله من فساد الرجل من هذه الجهة. فرجل مثلا تهاون وكشف شيء من فخذه، هل يكون كمرأة كشفت شيء من صدرها في السوق ويماشي كذا عنف حق قصير كذا ويبان كذا عشان يبان الصدر أو كذا، أي أشد عند الله؟ ثاني لأن الفتنة أشد به، ولأنها ملعونة من فعلت هذا التبرج، فيعرف أن عورة المرأة أشد من عورة الرجل، فيجب أن تحافظي. والإمام أحمد قال لا أرى المرأة أن تبين منها حتى الظفر. تعرف أنت يعني ما أوتيت المرأة من جاذبية لو كانت متغطية كلها وثلاثة أصابع كذا، ثلاثة أصابع بس بانت كذا، اتجهت قلوب الرجال سبحان الله هذه الأصابع دي. أي بقوة البيت سبحان الله، وخلق الإنسان ضعيفا، ضعيفا أمام النساء، فحينئذ يجب على المرأة أن تتعلم الستر الكامل، الحجاب الكامل. وهذا المسألة الخامسة، أن تعلمها معنى الحجاب، والحجاب أن تضع العبات من رأسها وتدلى عليها، مو تضع على كتفها كذا وتحجم رأسها كذا، أو تتحجم يدها وتخرج الساعدين تتكلم بالجوال كذا، هذا يبان حرام هذا كله، أو تلبس الباطو يحزك على مفاتنها هي اصلا تشعر بالشهوة. كيف لبست لباس ضيق وهي خارجة من المرآة شافت نفسها وكذا، تعرف بالعقل الباطن لا إرادة سريعا انه هذا يفتن الرجل. فاول ما تمر بجانب رجال في السوق او البائع تكلمه تعرف ان الان العضو بارز، فتبدأ تتصور تصورات خاطئة وانه سيقع في نفسه كذا وانه وانه، وهي تبدأ تتجاوب شهوة. فلو تغطت قطعت ما في قلب الرجال من ميل وما في قلبها من ميل، قال لن احد ينظر الي لن احد، فلا تبدأ توسوس بالشهوة، ما توسوس بالشهوة. اضف الى ذلك ارى من خطأ مثل مالك بن أنس كان يقول أرى في زمننا هذا الذي كثرت فيه الفتن، يعني في زمن مالك شو لاحظ توع 140 سنة عن وفاة النبي، نعم أو أقل أقل من ذلك، ويقول لا أرى للمرأة أن تسافر مع ابن زوجها إذا كان في زمن فساد، لأنه تو جدعت محرمية ويكون في زمن فساد ويطالع أشياء ربما مال إلى امرأة أبيك الشابة عليه يسافرون سوية. شوف شوف احتياط مالك انه ما حرم اذا اتى برأة به قتل، شيء طبيعي انه يكره ان يأتي، لكن قال في سنة فساد قد يتحرك شهوات شاذة فلا تنفرد به. شوف بعد شوف فقه هذا امام مالك. طيب بعد زمن فساد واليوتيوبات والعالم هذا اللي ترى ستثق حينئذ في البائعين، شابة نزلتها تقعد ثلاث ساعات تتجول وأخذك من السوق يا بنتي أنت وصاحباتك بعد أربع ساعات، وش سوت أربع ساعات دي؟ طيب هي البنت ربت بيتك على العدل. يقول ابن حزم طبعا يرى بعض الفقهاء يقول غذيت المرأة بشهوة قوية تفوق الرجل لكنها كاملة لا تظهر وتتسعر بشدة إلا عند الاستفزاز، ومن هنا رجح البعض ابن القيم ذكر قولان في المسألة أن شهوة المرأة شد، فهي المسألة فيها قولان. فإذا هذه المرأة فيه فهذا التاجر أو الرجل وهذا قد يكون من هؤلاء اللي هم مسعرين، قد يكون مما يصطاد ويقول هذا كذا وعنده ملكة عياذا بالله استفزاز، هذا إلى أن تفسد وتنحرف. أي فلا بد أن تلازم أيها الأخ الكريم أو الأب الغيور، تلازم بناتك الشابات في السوق أو تشتري لهن أو تشتري لهم من عالم الإنترنت تقابل الباعة. الحمد لله الآن انتشر عالم الإنترنت تطلب تشيك لهذا بالمقاس، ما تحتاج إلى مخاطبة مع الرجل والأمهات حسب ما يدركنا هذا. الفاضلات ستخرج مع بناتها وهي تواجه البائع وتخلي بناتها وراها، تدرك هذا الخطورة نعم في هذا الزمان. أخيرا الصلاة، الصلاة فإذا صلح أمر الصلاة وعلمت البنت الخشوع وكيف تصلي وأحكام الصلاة فإن الصلاة ستنهى عن الفحشاء وإيش والمنكر وأحكام الطهارة وأحكام الحيض وأحكام كيف تصلي متى تترك الصلاة، هذا مهم لكي تصلي صلاة صحيحة تمنعها من الفحشاء والمنكر، بل تعلم عن نواف العبادات ليقول ما لها بكرة بصوم الاثنين صلي صومي معي يا ابنتي بكرة بصوم الخميس هذا جزء من القرآن سمعي لي اسمعوه وشوف الآية هذه واسألها عن عقيدتها ما حكم من يقول الله بكل مكان مع أولادها مع أخوانها، أطرح الأسئلة ما حكم المرأة إيش يتبين ثلاثة أصابع من هنا منها يجوز ما في شيء ترى هذا حرام إلى آخره إلى آخره. الأسئلة تجري وتعتقدها أنها مباحة بين النساء، ما حكم المرأة أن تصبغ شعرها لون غير معتاد مثل البمبة، لا هذا حرام لأن فيه تشبه بالسافرات، ما حكم قصة الولد، ما حكم وضع رموز صناعية، الأسئلة هذه اللي هي تحتاجها نعم، ما حكم قصة الولد، ما حكم علاقة البنت بالبنت نعم والحب بينهم وكذا، لابد كل الأسئلة فيما تحتاج إليها البنت في داخل الجامعات والمدارس تطرحها البنت وتشوف جوابها نعم، وتعالج مسألة كل واحد حر في حياته وأنه مقيد بقيود الشرعية وأن كلام القرضاوي لنشره باطل وهو أن الحرية مقدمة على الإسلام، ترد على القرضاوي بالأدلة الشرعية، وأن الله قال في كتابه اتبعوا ما أنزل إليكم، ما قال يا عبادة أنتم أحرار، قال اتبعوا أنتم قيدين بالشريعة، فمن خالفها يعني عذبته، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. إيه؟ لأنه من يتعدى حدود الله فهو لا يكون الظالمون أبدا. فبين أن الإنسان مخلوق له حدود، ما خلق الله له السمع والبصر وهذا الميكر البدن والنعم عبثا ليعبده ويشكره بذلك ويوحده ويفرده بالعبادة ويدرس العقيدة ويدرس أحكام الإيمان أركان الإيمان ويقوم بالشريعة. أخيرا يأتي ببناته قدر المستطاع في المجامع المحاضرات ومجامع هذا، وهذا يقودنا بالمناسبة إلى أن نختم كلامنا هذا منبهين أنه سيكون لنا مجلس، أرجو أنكم تصلوا المغرب، والأخ الظاهر أخ عمر والأخ وائل يعرفون مكان المسجد والموقع، فمن كان لا يعرفه يأخذ الموقع من المجموعات بعد صلاة المغرب. أعمل أن أراكم، صليت المغرب هناك في جامع الكوثر، لأن المحاضرة تبدأ مباشرة بعد المغرب، الإيمان بالملائكة، وهذا من أعظم ما تعلم بناتكن إياه، أن هناك ملكين يكتبان الأعمال حسنات سيئات، وهذا والله من أعظم الخوفات لاستقامة الشباب والشابات. فآمل أن يوفقنا الله للإخلاص ومرضاته والصواب في هذه المحاضرة، ويجعلها بركة وخير وهداية لمن يسمعها، آمين. لقاءنا بكم بعد صلاة المغرب، وليس هناك درس بعد العصر طبعا في يوم الجمعة، لكن في مسجد الكوثر، ذكروا بالذهاب لتصلي المغرب هناك، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.